إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
انتهينا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تبارك وتعالى: سواء منكم من أقر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساهب بالنهار. قوله تعالى: سواء منكم من أقر القول، يعني من أقر القول في نفسه، ومن جهر به، من جهر به لغيره، ومن هو مستخف بالليل. مستخف سين هنا سين الطلب، مستخف بالليل يعني طالب الخفاء في مختبئ الليل، في مختبئ الليل في ظلمته. فهذا معنى قوله: ومن هو مستخف بالليل، يعني طالب الخفاء، يطلب الخفاء اولا للاختباء في مختبئ مكان امن يختبئ فيه بالليل، وفي ظلمة الليل ايضا. هذا معنى مستخف بالليل، طالب الخفاء في مختبئ بالليل في ظلمته. وتارب بالنهار اي ذاهب في سربه، اي في طريقه، يبصره كل احد، يبصره كل احد. قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى: له معقبات، يعني الكلام متعلق بما قبله، وهو قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وتارب بالنهار. يعني كلمة يعني سواء هي بمعنى الاستواء، وكلمة سواء تقتضي ذكر شيئين، سواء كذا أو كذا، فكلمة سواء تقتضي ذكر شيئين: سواء منكم من أسر القول يستوي، ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وتارب بالنهار. يعني كل منهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني له الهاء تعود لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرق. له معقبات، معقبات ملائكة يتعاقبون عليه، ملائكة يتعاقبون عليه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني من جوانبه كلها، من جوانبه كلها، أو من بين يديه ومن خلفه، يعني من أعماله سواء التي قدمها أو التي أخرها. فهنا تفسيران في قوله: من بين يديه ومن خلفه، إما أن المقصود من جهاته كلها، من جوانبه كلها، أو من بين يديه ومن خلفه، يعني من أعماله ما قدم منها وما أخر. يحفظونه من أمر الله، أي يراقبون ما يلفظ من قوله. يحفظونه، يحفظون يعني يحفظون عليه، ويحفظون عليه ما يلفظ من قول وما يأتي من عمل خيرا أو شرا. يحفظون من أمر الله، يعني بأمر الله، الميم على هذا المعنى تكون بمعنى الله. يحفظونه من أمر الله، يعني هذا الحفظ صادر عن أمر وتكليف من الله سبحانه وتعالى لهم بإحصاء أعمال بني آدم، أو من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أجل أمره لهم بحفظه، من أجل أمر الله سبحانه وتعالى لهذه الملائكة بحفظ هذه الأعمال. فمن تعليلية، من تعليلية، من أجل، واضح؟ يعني من أجل أن الله أمرهم بذلك، أو هي بمعنى السببية، يعني لأمر الله، بسبب أمر الله إياهم. أي نعم. ولا فرق بين العلة والسبب عند النحاة وإن فرق بينهما أهل المعقول. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم، هذه لغة معروفة لها نظير في القرآن الكريم. من يذكر الشاهد؟ يتعاقبون فيكم، يعني ذكر شيء ضمير يعود عليه ضميره ان لم يسلخ له ذكر. انا عن نفسي الان ما اذكر الشاهد، لكن هو في سورة الانبياء في اول السورة. نعم نعم لا افترض ان اقول هناك فكر. نعم صحيح. واسروا الندوة الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون. واسروا الندوة الذين ظلموا، فاتى الضمير هنا الواو عائد على غير مذكور كما مضى، واضح؟ منه ايضا هنا قوله تعالى يتعاقبون فيكم، وهي لغه اظن لغه تميم او غيرها من العرب يستشهدون لها دائما في عباره ايه؟ ها؟ اكلوني البراغيث، اكلوني البراغيث، واضح؟ فقوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم يفسر معنى هذه الايه، معنى المراد بالمعقبات. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، واضح؟ يعني هناك نوبة أو نوبتية للملائكة بالنهار وبالليل يتعاقبون، هؤلاء يأتون هؤلاء يرتفعون، واضح؟ لكنهم يجتمعون معا في صلاة الصبح وصلاة العصر كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم، الذين باتوا فيكم بالليل يصعدون إلى الله تعالى بعد حضور صلاة الصبح، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يروى عن النبي عليه السلام إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. والمحقق هنا يقول لم أقف على هذا الحديث بعد البحث عنه. وقوله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات، المعقبات جمع معقبة من عقب، وكلمة عقب مبالغة في عقبة، فالتفعيل للمبالغة، والزيادة في التعقيب فهو تكثير للفعل أو للفاعل لا للتعبية، لا للتعبية، لأن ثلاثيه متعدد بنفسه. وأصل معنى العقب مؤخر الرجل، العقب هو مؤخر الرجل كما في الحديث ويل للأعقاب من النار. ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلك، يكون فعل وراء الفعل عقب الفعل بدون أن تكون بينهما فاصل أو مهلة يستعمل هذا التعبير، كأن أحدهم يطأ عقب الآخر، قل جاء في عقبه، يعني كأن أحدهم يطأ عقب الآخر، يعني أنه لا مهلة بينه ولا انتصار. قال الراغب عقبه إلى ثلاث، نحو دبر وقفاه، وقيل هم هو من اعتقر، أدغمت التاء في القاف فصارت عقب. وردوه بأن التاء لا تدغم في القاف من كلمة أو كلمتين. وقد قال أهل التصريف إن القاف والكاف كل منهما يدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهما، هذا رد على من يقول إن التاء أدغمت في القاف. طيب له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات، قلنا إن هؤلاء المعقبات هذا هو قول الأشهر، هذا وذاتي أقوال أخرى إن شاء الله. إذن قول الأشهر في تفسير الآية تفسيرها بالحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، له معقبات من بين يديه. إذن الكلام هنا عن الملائكة، فكيف دخلت التاء على كلمة معقب؟ قلنا إن المعقبات جمع معقبة. فهل التاء هنا تاء التأنيث؟ لا، لا يمكن أن تكون التاء تاء التأنيث، أن الملائكة لا توصف بالتأنيث، وإنما هي لماذا؟ نعم، المبالغة، أحسن، هذه التاء للمبالغة، كقولك علامة، رحالة، فخامة، نسابة، وهكذا. فإذا التاء في معقبة واحدة، المعقبات للمبالغة لا للتأنيث، لأن الملائكة لا توصف به مثل نسابة وعلامة. أو المعقبات صفة جماعة، هي صفة جماعة أو طائفة، له طائفة معقبات أو جماعة معقبات، جماعة من الملائكة. نعم، ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى تنبيهات: الأول ما قدمناه في معنى الآيات هو الأشهر، هذا هو القول الأشهر في تفسير الآية الكريمة، له معقبات يعني الملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قلنا من جميع جوانبه أو جهاته، أو ما قدم وما أخر من الأعمال، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه يحفظون عليه أعماله، وهذا الإحصاء هو بسبب أمر الله إياهم بذلك، أو من أجل أن الله أمرهم بذلك. نعم. وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال: هو السلطان الذي له حرف من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. فهنا الكلام على الأشخاص الذين يكون لهم الحراس كالسلطان يعني المراء أو الفلوك أو الرؤساء الذين يكون لهم يعني حرس من بين أيديهم ومن خلفهم، وهم يحضرون هؤلاء الحرس ليحفظونهم في زعمهم وفيما يتوهمون ويقدرون أنهم يحفظونه من أمر الله. فإذا يعني قد يكون هذا جاريا مجرى التهكم بهم، التهكم بهم كما قال تعالى: يعني أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج متجلة. وقصة قارون معروفة لما خرج على قومه في زينته وبين جنوده ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فالكلام هنا لا يكون على ظاهره، وإنما هو تهكم الذهن، يعني يأخذ أو يعين معقبات حرب من بين يديه ومن خلفه يحفظونه في زعمه من أمر الله، يظن أن ذلك يدفع عنه قضاء الله عز وجل. إما أنه يقصد بها التحكم، يحفظونها الأمر لهم في زعمه وفيما يتوهمه أن هؤلاء يغنون عنه شيئا، أو يكون يحفظونه في توهمه وتقديره من أمر الله، يعني من قضاياه ونوازله ما يقصد له به أو يجب به القدر. قال الرازي: وهذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني، والمعنى أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر، سواء منكم من أسر الخوف ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وتارك بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن قوله على هذا التفسير، قوله له معقبات، إنما يعود إلى من؟ إلى التارك بالنهار، يعود إلى التارك بالنهار، لأن مستخدم بالليل عرفنا التفسير، وتارك بالنهار يعني أن هذا المستخفي بظلمة الليل، وهذا التارك المتظهر بالأعوان والأنصار وهم الملوك والأمراء، فمن لجأ إلى الليل فلن يفوت الله أمره. من لجأ إلى الليل، من أراد أن يختبئ في ظلمة الليل وفي مخبأ في داخل ظلمة الليل، فلا هل هو يواجه الله بذلك؟ هل يغيب عن الله عز وجل؟ كلا. كذلك أيضا من سار بالنهار، أو من سار نهارا تارج يعني سائل، ومن سار نهارا بالمعقبات وهم الحراس والأعوان الذين يحفظونه، لم ينجه حرسه من الله تعالى، فهم لا يغنون عنه شيئا. والمعقب العود، أي نعم، فلأنه إذا أبصر هذا ذاك فلابد أن يبصر ذاك هذا، حرس مثل السلسلة، كل واحد يرى الذي بجواره، لأن يتكتلون ويتكدسون حول هذا الذي يحرسونه، واضح؟ فكأن أبصار كل واحد منهم تتعثر أو تلي الآخر بدون وجود فاصل أو مهلة بينهما، فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر. فهذه المعقبات لا تخلط من قضاء الله ومن قدره عز وجل، وهم وإن ظنوا أنهم يخلطون مخدومهم من أمر الله ومن قضائه فإنهم لا يقدرون على ذلك البتة. والمقصود من هذه الجملة بعض السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من المكاره من حفظ الله وعصمته، يعني هذا هذه الآية على هذا التفسير فيها حث وتحضير وبعث وتنصيح لهؤلاء السلاطين أو الأمراء أو الكبراء على أن يطلبوا الخلاص من المكاره، لا من الحراس الذين هم المعقلات كي يحفظوه ويعصموه، وإنما يعولون في ذلك على حفظ الله سبحانه وتعالى وصيانته، فهو الحافظ عز وجل، فالله خير حفظا، أو فالله خير حافظا، فلا يعول في دفع المكاره على الأعوان والأنصار. ولذلك قال تعالى بعد: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، واضح؟ هذا يوضح ايه او هذا يرسخ هذا المعنى. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يرده لا الحراس ولا الاعوان ولا هؤلاء المعقبات. هذا فيما يتعلق بالاختلاف في تفسير قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اترى الرازي في معنى الايه الاشهر، ما هو معنى الايه الاشهر؟ ان المعقبات هي الملائكه او هم الملائكه. اشار الى سر اختصاص الحفظه ببني ادم، يعني لماذا بنو ادم بالذات يكون لهم هؤلاء الحفظه الملائكه الحفظه. قال ما ملخصه انهم يدعون الى الخيرات والطاعات، هؤلاء الملائكه يحثون الانسان على الخيرات والطاعات بما يرده المرء من الدواعي القلبيه اليها، يعني تؤذهم ادنى على الطاعه كما جاء في الحديث. وذلك واما الذي على راس الصراط فذلك ايه داعي الله في قلب كل مسلم. فانت متى ما تعبت تشعر انت في داخل نفسك هناك من يحثك على الخير، هذا هو الملك، هذا هو داعي الناس في قلبك يحثك ويحرضك على الخير وينهاك عن المعاصي. يقول وان الانسان اذا علم ان الملائكه تقضي عليه اعماله كان الى الحذر من المعاصي اقرب، لان من امن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم. المؤمن الذي يؤمن بالملائكة إيمانا صحيحا يعرف شرف الملائكة وعلو قدرهم وجلالة مراتبهم. فإذا حاول الإقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الإقدام عليها، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين، يعني حتى وإن لم يصح الحديث الذي ذكرناه حليفا وهو ان معكم من لا يفارقهم الا عند الغائط وكذا فاحيوهم واكرموهم، لكن الايه تشير الى نفس هذا المعنى، لان قوله تعالى وان عليكم لحافظين يحصون عليكم الاعمال ويشاهدونها ويسجلونها كراما كاتبين، وصفهم بانهم كرام يقتضي ان يستحيا الانسان منهم، فان من شان الانسان ان يستحيا من الكريم، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاذا حاول الانسان الإقدام على المعصية واعتقد أن الملائكة يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الإقدام عليها، كما يزجره عنها إذا حضره من يعظمه من البشر، الإنسان يستحي ممن يعظم في نفسه وفي قلبه. ولذلك جسد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. فالإنسان يعني يستحي ممن له قدر في نفسه، ولذلك لا يستحي مثلا من البهيمة أو من الحيوان. لماذا؟ لأنه لا قدر لهذا الحيوان عنده، فلا يمكن أن يرتكب أمامه المعصية، أو لا يستحي ربما من الصبي الصغير، لكنه يستحي من الكبير ويستحي من الرجل المسلم ويستحي من العالم أكثر والرجل الصالح أكثر، فلا يقدم على المعصية استحياء ممن يراه من هؤلاء، استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فكل ما كان له قدر في نفسك فإنك تستحي منه. فإذا كنت مؤمنا إيمانا صحيحا وعرفت من هو الملائكة عظمت قدر الملائكة وعرفت جلالة مراتبهم وعلو قدرهم، فبالتالي لابد أن تستحي منهم وهم يطلعون ويحصون عليك أفعالك. ولذلك قالوا إن من يبرر الله سبحانه وتعالى بالمعصية بالخلوة فهذا يدل على أن نفسه لا قدر لها عنده، يعني هو لا يحترم نفسه بالتعبير الدارج، لا يحترم نفسه، لماذا؟ أنه كان نفسه لها قدر عنده لا استحيا من أن يفعل هذه المعصية، لكن لما خلى عن مطاعة الناس إياه واضح فإنه يبرر المعصية. لماذا؟ لو كانت نفسه لها قدر عنده لما اجترى على المعصية حتى ولو في الخلوة. الشاهد من الكلام أن الإنسان إذا علم أن الملائكة تقضي عليه تلك الأعمال، يعني هم يشاهدونه وهم الملائكة الذين هم في علوم قدرهم، ثانيا يشاهدونه ثم إنهم يحصون عليه الأعمال ويكتبونها، كان ذلك أيضا راجعا له عنها. وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الرجع أكمل. ثم قال تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله لقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه الآية الكريمة يعني فيها الدواء النافع لجميع الأدواء والبلايا، سواء كانت على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم والجماعات. هذه الناس الآن يعني يحارون في ما هو المخرج سواء كان من الانحراف على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي. ما هو المخرج؟ كل يريد السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن يعني كثير من الناس يخطئون ذلك ويبحثون ويؤلفون ويرهقون انفسهم في ذلك، في حين ان الجواب واضح. هذه الآية عبارة عن يعني تفريد لهذه الكربة وإضاحة لطريق السعادة في الدارين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو التغيير الحقيقي الذي يبدأ من النفس. التغيير من النفس. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من العافية أو النعمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني من الأعمال الصالحة أو ملكاتها، يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى أفضلها. وإذا أراد الله بقوم سوءا، يعني لأن هؤلاء الناس باء اختيارهم وصاروا مستحقين أصاب الله تبارك وتعالى لهم، فلا مرد له، يعني لا مرد لقضاء الله عز وجل فيهم. وما لهم من دونه من وال، يعني ما لهم من دون الله من وال يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء الذي أراده الله بهم بما قدمت أيديهم من تذهير مالهم. وفيه دلالة على أن تخلف مرابيه تعالى محال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يتخلف هذا الشيء. فما يريد الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن عز وجل. وفيه إذان بأنهم بما باتروه من إنكار البعث والتجار السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما بأنفسهم من الفطرة، واستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى وعذابه. إن الله لا يغير ما بقوم، هذه سنة من سنن الخلق، كما أن الله تعالى لما خلق هذا الخلق هناك قوانين تحكم في الخلق، هناك قوانين في كل علم، هناك قوانين الميكانيكا، فيها قوانين الفيزياء، فيها قوانين الحرارة الكهربية، في كل شيء له قوانين، واضح؟ وسنة أو دعا الله سبحانه وتعالى به. الفطرة البشرية أيضا لها قوانين تطبقها، الكواكب، السيارة، النجوم، كل شيء في العالم مضبوط بقوانين وبسنن أو دعا الله سبحانه وتعالى به. هناك سنن أيضا فيما يتعلق بأحوال الأمم والأفراد. من هذه السنن هذه الآية الكريمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. طبعا الأصل أن هذه الآية كما تفسرها الآية الأخرى التي فيها قول تبارك وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالظاهر أنها تغيير النعم إلى ما يضادها من النقع، وهذا لا يكون إلا إذا هم انحرفوا وكفروا بنعمة الله، على حد قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الزوار. بينهم. وفي هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع، لأنه إذا انحرف الآخرون للدين والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة ومالوا مع الأهواء وتركوا التمسك بآداب وسننه القويمة، حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلايا، ويفرق كلمتهم ويؤذي قوتهم ويسلط عدوهم. أيضا فهذا يعني الذين أنعم الله سبحانه عليهم بنعمة الدين وبنعمة القرآن، إذا كفروا بهذه النعمة بعد أن أتاهم الله إياها لا شك أنهم يعني يذوقون سوء العذاب، كما يعني كما قال تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولا يفرح هذا المعنى أكثر من الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن. المسلمون الذين يرفعون عقيرتهم صباح مساء بالادعاء أو يعني بالتصرف إلى الانتساب إلى قول تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليست خيرية عنصرية كما يزعم اليهود لأنفسهم أنهم شعب الله المختار، وإنما خيرية قائمة على مكونات: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا هو سبب خيرية هذه الأمة. أما أن نتشدق بأننا خير أمة ونحن نكفر بنعمة الله ونحن نصد عن سبيل الله عز وجل، فهذا يعني ما لا ينبغي وما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالواقع الذي يعيش المسلمون اليوم حتى ان اقدس مقدسات معاذ الاطلاق لا يعني يحركون شعرا في سبيل الغيره او الدفاع عليه، كل كلام في كلام، حتى الشخصيات الرسميه ما تتكلم ولا تاخذ موقفا. يعني اليهود لعنه الله ما فعلوه في الايام القليله الماضيه، سواء من الصوره الخبيثه التي رسموها خسرهم الله لاثر في خلق الله هو سيد الأولين والأخرين عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا عادتهم وديننهم، وتلك سرية فيهم غير مختفى، هذا طبعهم اللئيم وهذا الذي يليق به. تنادوا فرسموا صورة قبيحة أيضا لمريم عليه السلام، حتى مريم عليه السلام لا شك أن المسلم يعني يغار ويغلي قلبه لأي إساءة، سواء للنبي الله عليه السلام أو لأحد من إخوانه الأنبياء أو الملائكة أو يعني مريم عليه السلام غير ممن رفع الله سبحانه وتعالى قدرهم على العالمين. فهكذا حتى مريم عليه السلام أيضا لا يبالون بأن رسموا لها صورة قبيحة أيضا فيها آلية لمريم عليه السلام. واضح. ثم بعد ذلك موضوع تمزيق المصاحف ولوثها بالأقدام والعياذ بالله. فيعني أفعال في الحقيقة هي لائقة باليهود الذين هم أخبث وأفضل الأمم، لكن الشيء المؤلم في الموضوع أن اليهود ونحن نعتقد جدا أنهم أشد الأمم وأخبث الأمم، وأنهم من أمة الغضب التي غضب الله سبحانه وتعالى عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يفعلون بنا ذلك ونحن كما ندعو وندعي أننا خير أمة في سنة. هل هذا يكون بالكلام؟ فلماذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى في هذه المرتبة المتأخرة من بين الأمم؟ لماذا هذا الضعف؟ حتى لا نستطيع أن ندافع عن أقدس مقدس داخله من قبل المسجد البابلي في الهند، والله المستعان يعني على ما يتآمر اليهود على المسجد الأقصى. يعني حتى المرأة التي الروسية اليهودية هذه التي عملت الصورة لا تستقصي، تقول نعم أنا الذي فعلتها غير نادمة على ذلك، وأنا معتقد أن هناك حربا دينية لابد أن تقوم بيننا وبين المسلمين. فيعني رمية تكون من عقيدتنا، ونحن ما لنا قيمة إلا بعقيدتنا، ومع ذلك نجرد أنفسنا بأيدينا من هذا السلاح وندخل في حرب ليس فيها أدنى تكافؤ. لا أقول تكافؤ من حيث السلاح، فإن اليهود له أجمل خلق الله، أجمل خلق الله، وذكريات حرب يعني العاشر من رمضان مما يؤكد هذا. يعني اليهود كما قال الله تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. واضح. ولكن مع ذلك سلطهم الله علينا. لماذا؟ لأننا كفرنا بنعمة الله، لأننا أعرضنا عن كتاب الله عز وجل. يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأننا نحارب الدعاء إلى الله، نحارب ونصد الناس عن طريق الله عز وجل. فإذا هذا من عدل الله فينا أن يسلط علينا أخفث خمسنا. لماذا؟ لأننا بدون الإسلام وبدون القرآن وبدون العقيدة لا نسوي شيئا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذلنا قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمن القوانين الإلهية فمهما نبتغي العزة في غيره هذا لنا الله، مهما أكثر قانون، متى ما نبتغي ونطلب العز في غير القرآن الكريم وفي غير الإسلام لابد أن يذلنا الله، لماذا؟ أن هذا كفر بنعمة الله عز وجل علينا. نعم. فتحقيق هذه الآية تحتمل محاضرات كثيرة جدا، لأنها المخرج كما قلت على المستوى الجماعي كما هو أصل الآية، إن الله لا يغير ما بقوم، وكذلك أيضا على المستوى الفردي، أن كل واحد التغيير يبدأ من نفسه هو، يراجع نفسه ويصحح أوضاعه ويعني يبحث عن الحال التي يرضى أن يلقى الله عليها ويتساءل في الوصول والاقتراب منها. فنعيد هذا التنبيه الخطير الذي يقوله القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية، وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع، لأنه إذا انحرف الآخذون بالدين والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة ومالوا مع الأهواء وتركوا التمسك لآدابه وسنته القويمة حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلايا، ويفرق كلمتهم ويولي قوتهم ويسلط عدوهم. وهو في حديث القدسي عند ابن أبي حاتم: ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ويعني لم يدخل درجة هذا الحديث. وكذلك أيضا ذكر لابن أبي شيبة: ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وقال القاسمي: لا بد في تغيير النعم إلى النقم من استحقاق جلي أو خفي. يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصل هذا التغيير من النعمة إلى النقمة أو من المنحة إلى المحنة إلا ويكون الذي فعل الله به ذلك مستحقا لهذا العقاب. لا بد أن يكون مستحقا كما تقصدين هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعن بعض السلف قال: إن الفأر مزق كفري وما أعلم ذلك إلا بذنب أحدثته وإلا ما سلطه الله علي. وتمثل بقول الشاعر: لو كنت من مازن لم تستبح إبري بنو اللخيصة من ذهل ابن شيبانة. ثم يقول القطري: ما نقل عن السلف في ذلك محمول على شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، وإلا فالتحقيق الفرق بين ما ينال الشخص والقوم كما أشارت له الآية الكريمة. ولما خوف الله تبارك وتعالى العباد بإنزال ما لا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، في آيات قدرته وقهره وجلاله. فقال عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا، خوفا بماذا؟ من الصواعق، خوفا من الصواعق. تسمعون الصواعق قد تصيب يعني بعض المباني او بعض الناس فيموت ويرفعه بالحال. فيقول تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من حصول صواعق هذا البرق، وطمعا اي طمعا بالمطر ان يحيي النبات، وينشئ السحاب الثقال اي بالماء، ويسبح الرعد بحمده، فيسبح الرعد بحمده. يعني بعض المفسرين قالوا يسبح سامعوه من العباد الراجين للمطر متلبسين بحمده، يعني ان الناس اذا سمعوا صوت الرعد فانهم حينئذ يردون بقولهم سبحان الله والحمد لله. فيكون على هذا التفسير على حذف مضاف، يسبح الرعد بحمده، لما يكون التقدير ايه؟ يسبح سامعو الرعد بحمده، واضح؟ على تقدير حذف مضاف، يسبح سامعو الرعد بحمده، يعني الذين يسمعون الرعد ممن يرونه خوفا وطمعا او طمعا في الخطر يقولون سبحان الله والحمد لله، ويسبح الرعد بحمده دون ذلك. او تفسير اخر، وهذا هو الظاهر مقتضى الله القران الكريم، يسبح الرعد بحمده، يعني ان يسبح الرعد بحمده. ما المشكله في ان يسبح الرعد؟ خالقه يقول انه يسبح الرعد وانه يسبح كما اخبر الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يا جبال اولي معه والطير وألنا له الحديث. هنا والجبال يسبحن معه بالعشي والاسراء. هل هناك غرابه في ان الجبال تسبح بالعشي والاسراء؟ لا غرابه. فإذا قيل إن تسبيح الجبال بالعشي والإسراء أمر مجازي عن تسبيح من يراها، واضح كما قالوا في التأويل هنا، فيجاب عن ذلك. فما إذا كانت يعني الجبال تسبح بمعنى أن الناس يرون آيات الله يسبحون إذا رأوها، إذا ما وجه تخصيصها بالعشي والإسراء؟ هل التأمل والتدبر فيها والاستدلال بها على صنيعها فقط مقصور على العشي والإسراء أم أنه في كل وقت من ليل النهار؟ فدل على فساد هذا التأويل، وإنما الظاهر والأصل هو تفسير الآيات يعني بظاهرها. فيسبح الرعد بحمده، الرعد نفسه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا يسبح الرعد نفسه بمعنى دلالته على وحدانيته تعالى وفضله المستوجب لحمده. هذا ايضا في نوع من التجوز او نوع من المجاز، لانهم يعني هذا التفسير يعني يسبح الرعد نفسه كيف يسبح بدلالته على وحدانيه الله عز وجل. قال الرازي: الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص، والتسبيح والتخصيص وما يجري مجراهما ليس الا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه والتخليص لله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الصوت دليلا على وجود متعال عن النقص والامكان كان ذلك في الحقيقه تسبيحا، وهو معنى قوله تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده. ايضا هذا في تاويل كما تلاحظون، لكن هو الاسلم في مثل هذه المواقف ان يعني هذا الموضوع طبعا طويل جدا، من احسن ما كنت فيه كتاب تعرفون اسمه تعرفون اسمه لا في كتاب مخصوص لموضوع يعني ايه تسبيح الجبال والرعد والبرق والغنائم والحيوانات والغناء عبودية الكائنات. انا سبق ان نبهت هذا الكتاب بالمدة ولخصناه في احد المحاضرات. كتاب الحرم عن مسؤول الجهاد اللي جمع فيه كل الكائنات التي ينسب عليها التسبيح وتحقيق الكتاب جيد جدا يعني. أولية الكائنات من الشيخ محمد فريد التوني. نعم فريد اسماعيل التوني من الاخر. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أي وتسبح الملك. طبعا سبق أن قلنا مرارا معنى القرن بين التسبيح والتحليل. التسبيح معنى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ملائكته، والحمد هو إثبات الكمال ومثل الله عز وجل بإثبات الكمال، فلا في النص إثبات الكمال. فهذا لذلك دائما يقتن التسبيح بالإيه في التحليل، يسبح الرعد بحمده. والفاء هنا للمنافسة، يعني انا كنت اقول سبحان الله متنفسا بالحمد لله، يعني اجمع هذا الى ذلك. واضح هذا من سر اقتران التسبيح بالتحميد دائما. نعم. والملائكه من خيفته يعني وتسبح الملائكه من خوف الله تبارك وتعالى وخشيته ولذلك. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يعني يهلك بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، اي هؤلاء الكفره المخاطبون بقوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وقد التفت الى الغيب الى الغيبه ايذانا لاسقاطهم عن درجه الاتفاق واعراضا عنهم، لان السياق قوله تبارك وتعالى هو الذي يريكم، خطاب هنا لهؤلاء الكفره، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. أصل السياق وأنتم، لأن خطابه الذي يريكم أصل السياق وأنتم تجادلون في الله وهو شديد المحال، فالتفت عن الخطاب الذي صدر به الآية إلى الغيبة. هذا أسلوب الالتفات. ما حكمة الالتفات هنا؟ حكمة الالتفات الإيمان لأنهم أخف من أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى مباشرة، لكنه أعرض عنهم فذكرهم بصفة المريبة أو الغيبة. أي نعم، يقول وقد التفت إلى الغيبة إيذانا بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضا عنهم وتعزيزا لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب. كأنه قيل هو سبحانه وتعالى الذي يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البقر وإنشاء السحاب الثقال وإرسال الصواعق الدالة على كمال علمه وقدرته، ويعقلها من يعقلها من المؤمنين او الرعد نفسه والملائكه، ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى. وهم يعني هم هؤلاء الكفره الذين حكيت هلاكهم مع ذلهم وهوانهم وحقاره سهلهم، وهم يجادلون في تأليف مع كل هذه الايات التي يتفرد بها الله عز وجل والتي من اجلها تعبده الملائكة والرعد وهذه الكائنات خوفا وطمعا، ومع ذلك هؤلاء الكفرة الذين هم يعني هم من هم في سكة الحقارة ويعني والهوان والظلم، ومع ذلك وهم يجادلون في تأنيه تعالى بإنكار البعض والاستعجال العذاب كما سيأتي في الآيات السنة بعد إن شاء الله. بإنكار البعض والاستعجال العذاب استهزاء واقتراحا للآيات. أو المعنى يريكم ما رفر من الآيات الظاهرة الدالة على القدرة والوحدانية وأنتم تجادلون فيه، يعني هل هذا يؤخر الله تعالى يريكم هذه الآيات وهذه الدلائل وأنتم ما زلتم بعد هذه الدلائل تجادلون في الله؟ هنا والجبال أشد الخطومة، الجبال أشد الخطومة من الجبل. الجبل بتكون الجبل هو فتل الحبل ونحوه، يقتل الحبل. لماذا يقتل الحبل؟ لكي يتقوى، مثل حبل السكوت الاكثر من خيط حتى يتقوى، لانه يقوى من هذا الفتح ويشتد طاقته او طاقته. وهم يجادلون في الله، يمارون ويجادلون ويخاطبون في الله، وهو شديد المحال. وهو هذه الواو اي نوع من الواو دي؟ حاليا نعم. وهم يجادلون في الله، والحال انه سبحانه وتعالى شديد المماحله والمماكرة والكيد لأعدائه، يأتيهم في الهلكة من حيث لا يحتسبون. هذا معنى وهو شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد المماحلة والمماشرة والمكايدة لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. من مأخذ من محله، محله إلى كاده وعرضه للهلك، ويقال تمحل لكذا، يعني تكلف استعمال الحيلة واجتهد به. ثم قال عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق أي الدعاء الحق للعبادة والتضرع والإنابة، وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره، يعني هو الذي يتوجه له العباد بدعوة الحق، بالدعاء الحق، بالعبادة، بالإنابة، بالتضرع، بالسؤال، وليس من حق الوجوه أن تتوجه فائلة إلا إليه سبحانه وتعالى. أمرار الصمد. له دعوة الحق أي الدعاء الحق بالعبادة والتضرع والإنابة، وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره، لأنه الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء. له دعوة الحق، وأي دعوة توجه إلى غيره بالسؤال والطلب فليس دعوة الحق، إنما التوجه الحقيقي لا يكون إلا لله عز وجل بالدعاء والالتجاء. فإضافة الدعوة للحق من إضافة الموصوف للصفة. نعم. وفيها إذان بملابستها للحق واختصاصها به، وكونها بمعزل من سائبة البطلان والضياع والضلال، كما يقال كلمة الحق، تعني بذلك الكلمة الحق. كذلك له دعوة الحق، دعوة الحق معنى دعاء الله سبحانه وتعالى الحق الذي لا تشوب شعيبة البطلان والضياع والضلال. ثم بين تعالى مثال من يعبد من الأصنام ويدعى في عدم النفع والجدوى، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. كأنه سبحانه وتعالى يدلل لنا على هذه المقدمة التي في صدر الآية. له دعوة الحق قادر على وصفة على ذلك، لكل ناس دعاء أبدا حق إلا لله سبحانه وتعالى، هو وحده المستحق بالعبادة والدعاء والتوجه والسؤال والإنابة. أما غيره فإذا دعي فليس فإنه لا يستحق أن يدعى ولا يستحق أن يترك به مع الله عز وجل في ذلك. وزاد ذلك بيانا في أن بين المثال من يعبد من الأصنام ويدعى. ما وجه السبب؟ عدم النفع والجدوى، عدم النفع والجدوى. أنا رجلا عطاء وقف بعيدا عن النهر مثلا، ثم مد يده الى الماء يسأل ويطلب الماء ان يقترب اليه حتى يتربى، هو هل يروي هذا الامر ان الماء ينتقل الى فمه ليتربى؟ كما ان الذي يقف الماء ويمد اليه هكذا يريد ان الماء يصل اليه لا ينفع هذا ولا يجزي شيئا، فكذلك هذا الذي ينادي الموتى، ينادي الملائكه، ينادي اي مخلوق من دون الله ويتوجه اليه في الدعاء، هذه دعوه الباطل وليس دعوة الحق. واضح لهذا؟ لأن حاله حال هذا الداعي وحال هذا الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه متساويتان تماما في ماذا؟ في عدم النفع والجدوى، لا جدوى ولا فائدة. نعم، هذا هو يعني معنى هذه الآية. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، يعني الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دونه تبارك وتعالى، لا يستجيبون لهم بشيء، يعني من مطلوباتهم، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك، أي إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه، أي كاستجابة الماء لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. هل الماء يستجيب له؟ والماء جمال، هل الماء عنده إحساس وشعور؟ وإذا قلت له أيها الماء قد بسطت يدي فأقبل إلي كي أشربك مثلا، هل الماء يعصي؟ تماما كإذا الماء جمال، فإذا خطفت الماء كما خطفت الحجر أو الأسطوانة أو التراب أي شيء من الجمالات. فمعنى قوله تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كاستجابة الماء لهذا الذي هو باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو لبالغه، يعني إلا استجابة كاستجابة ناقص الخير، أي كاستجابة الماء لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ له. والماء جماد لا يشعر بنقص الخير ولا بغمئه وحاجته إليه، فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ له. وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعه. والغرض نفي الاستجابة على الخطأ لتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مبادئهم أخلف ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحالة. يعني هذا الاستثناء هنا لا يراد طبعا قطعا منه إثبات الاستجابة، لكن مراد منه القطع عدم الاستجابة. لماذا؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا ماذا؟ إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ الماء. هل هذا رجل تحصل له استجابة؟ لا تحصل. فالمراد أصلا نفي الاستجابة والخطأ. فإذا هذا التصوير أو هذا المثل بيان أن الإنسان الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى مع أنه في أشد الحاجة إلى هذا الذي يطلبه، لكن هو توجه إلى غير الله، وغير الله لا يقوى على أن يجيب دعاءه ويؤثره كلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ الماء. وما هو البالغ؟ لبيان انه يخذلك لانه اصلا لا يحس به ولا يقدر فضلا عن ان يجيبه ويعني يعطيه سهولة. فهذا هو معنى الآية الكريمة، يقول والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا برمائه وحاجته اليه، فلا يقدر ان يجيب دعاءه ويبلغ هذا. وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع اجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض نفي الاستجابة على القطع بتصوير أنه أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مبادئهم أخير ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحاجة. وحاصله أنه شبه آلهتهم حين استكفائهم إياهم ما أهمهم. استكفاء هذه في الطلب، يعني طلب الكفاية، طلب الكفاية. شبه آلهتهم حين استكفائهم إياه ما أهمه بنفاذ الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن الاستطاعة للإجابة. يعني هم مش فقط عاجزين عن الإجابة، أصلا ليس عند هذا الجماد خضع عن مشاعرك ومطالبك لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. وهذا لما نقول كلمة الجماد ما نفس فقط الأصنام والأحجار، لأن يعني حتى الموتى الذين يدعوهم هؤلاء الناس يقول لا كبريون ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وابتداء الأمراض وتوسيع الأرزاق وكل هذه الطلبات. واضح؟ يعني هذا نفس المعنى. هؤلاء لا يحسون، هم في واجب عالم الرحم لا يحسون ولا يقوون فضلا، يعني لا يحسون بهم فضلا عن أن يستجيبوا لهم يعني طلباتهم. نعم. يقول وحاصله أنه شبه آلهتهم حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطراب في عدم الشعور فضلا عن استطاعة الإجابة للإجابة وبقائهم لذلك في الخطران بحال ماء بمرحا من عطشان باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة. يناديه بالعبارة وبالإشارة باللفظ، يقول أيها الماء هيا أبلغ فمي، فأنا في أشد الحاجة فأهلك من العطش. واضح؟ فبالعبارة وبالإشارة يستحث الماء على أن يبلغ هذا. فهو لذلك في زيادة ظمأ وشدة خطره، هل يروي هذا ظمأه أم أنه يزداد ظمأه ويزداد عطفه وتزداد خطرته بالتجائه إلى غير الله سبحانه وتعالى. والتجريه على هذا من المركب التمثيلي في الأرض، كان هذا التسجيل طبعا مركب يبرز في معرض التهكم حيث أثبت للماء اتجابة زيادة في التخدير والتحذير. فالاستثناء مفرغ من اهم عام المصدر، والمقصود بالاستثناء الا كبسط كفيه الماء، يعني انهم لا يستجيبون شيئا من الاستجابه، اي نوع من الاستجابه لا يحصل. والضمير هو الى الماء، وما هو من غيره. الضمير هنا هو يعود الى الماء، يعني الماء لا يبلغ ماء وبالغه الهاء تعود الى ماذا؟ إلى الهمي. فينتبهوا لهذا، كباسط كفيه إلى الماء قلنا في التفسير كاستجابته الماء الا كبس كفيه لا يستجيب الا كاستجابه الماء لبعض كفيه الى الماء ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغ يعني وما هذا الماء ببالغ فاه او تمام. وقيل الاول للباطل والثاني للماء يعني وما هو اي الباطل ببالغ ببالغه يعني العكس يعني الماء. وبسط الكف نسر الاصابع ممدوده هذا هو بسط الكف نسر الاصابع ممدوده كما في قوله تعود بسط الكف حتى لو انه اراد انقباضا لم تطعه انامله. يمدح رجل كريم هو البحر من اي نواحي اتيته فمسكه المعروف والجود ساحره لا داخل فيه نعم تعود بسط الكف حتى لو انه بناها لقصد لم تطعه انامله لو لم يكن في تكفيه غير روحه لجاب بها فليتقي الله سائله. واولى البشر بهذا الرصد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمدح به غيره عليه الصلاه والسلام. الشاهد هنا قوله تعود بسط الكف يعني من الجود والندى والسخاء حتى لو انه بناها لحق لو مرض المرض اراد ان يمسك لم تطعه انامله انامله لا تنقاد للايد القصد وللثنيه. فالشاهد هنا تعود بسط الكف يعني مد يعني اصابع نصر الاصابع مدودة هذا معنى كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء الكافرين يعني ما عبادتهم والتجاؤهم لالهتهم الا في ضلال اي في ضياع لا منفعه فيه لعدم امكان اجابتهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاثار ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاثار. قوله تعالى ولله يسجد الى اخره اخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي سهر كل شيء لانه ينقاد لجلاله وارادته وتصريفه المكونات لاسرها من اهل الملا الاعلى والاسفل طائعين وكارهين لا يقدرون ان يمتنعوا عليه وكذا تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تتصف على مشيئته في الامتداد والتخلف والفيء والزوال يعني صار لان الله سبحانه وتعالى يتصرف في هؤلاء يعني المخلوقات بالغدو والآخاذ. وفي تنوير الاقتباس تأويل السجود في الصلاة والعبادة وجعل طوعا وكرها نثرا على ترتيب الله فإن طوعا أهل السماء من الملائكة يعني تنوير المخرج لا يتسل مين من قبل الأسماء ولله يسجد طبعا ابن عباس لا يجب في كتابته تنوير المخرج لكن جمعت نعم اين عن سيوز الرجل ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها هنا ما يعني ما يوجد ابن عباس ان هذا فيه نفس وايه فنفس لكن النشر هنا على ترتيب الله لان هو في نوعين في النفس والنفس نفس يعني نثر على مقتضى ترتيب النفس ونثر على خلاف الترتيب هل يذكر احد مثالا للنفس ونثر على خلاف الترتيب خلنا نتقيه فرصه هي اتفضل اتفضل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا هو النفس ثم نكر فاما الذين تتوسد وجوه هذا خلاف الترتيب يعني ايه ذكر اولا الذين تتوسد وجوه لان عينه في النفس لما نفى حسب الذين تبيضت وجوه اولا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين تتوسد وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم الى قوله واما الذين تبيضت هذا على خلاف الترتيب اما هنا على هذا القول لما سئل ابن عباس فالنفس هنا النفس هنا على ترتيب الايه النفس ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا يعني من في السماوات يسجد طوعا وكرها الى ايه من في الارض. قوله تعالى كما ذكرنا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال إخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيء لأنه ينقاد يسجد هنا بمعنى ينقاد ينقاد لجلاله وإرادته وتصريفه المكونات بأسلها من أهل الملأ الأعلى والأسفل طائعين وكارهين لا يقدرون أن يمتنعوا عليه عز وجل. وكذا تنقاد له تعالى غلالهم حيث تتصف على مشيئته. فالظلم أحيانا يطول ويحصل ويتخلص ويتمدد، فهذا كله بفعل الله سبحانه وتعالى. فكذلك تنقاد له تعالى غلالهم حيث تتصف على مشيئته في الانتباه والتخلص والفيء والزوال. وفي تدوير الانتباه تأويل السجود بالصلاة والعبادة، وجعل طوعا وكرها نثرا على ترتيب الله، يبقى معناه ايه؟ ولله يجد من في السماوات طوعا ومن في الارض كرها. واضح؟ فطوعا اهل السماء من الملائكة لان عبادته بغير مكافأة، فلذلك تأتي طوعا. وكرها اهل الارض لان عبادته بالمكافأة والمجاهدة. ثم قال: ويقال طوعا لأهل الإخلاص وكرها لأهل الإخلاص. تفسير آخر: ولله يجب من في السماوات والأرض طوعا، هذا للمخلصين في طاعة الله سواء من الملائكة أو من المؤمنين، وكرها هم المنافقون يخافون عقاب الحاكم المسلم إذا هم لم يسجدوا فيسجدون كرها، هم لا إخلاص لله وإنما ليتقوا بذلك عقوبة الدنيا. وظلالهم يعني وظلال من يسجد لله أيضا تسجد غدوة عن أيمانهم وعشية عن سمائهم، وظلالهم بالغدو والأعطان. قال أبو السعود: وقد قيل إن المراد حقيقة السجود، فإن الكفر كحال الاضطرار، وهو المعني بقوله تعالى وكرها، يخصون السجود به سبحانه وتعالى. يعني اشار إلى أن سجود الكفر نعم من السجود لله، بمعنى أنهم يخصون السجود بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في حالة الاضطرار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول: ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال أفهاما وعقولا بها تسجد لله عز وجل، كما خلق على الجبال حتى استغرت تلك الريح وظهر فيها آثار التجلي، كما قال ابن الحلالي. ويجوز أن يراد في السجود بها ما يساهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابها. وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة والشدة بالله سبحانه لا يجزي، فإن سجودهم لأصنامهم حالة الرخاء مخل بالقصر المستفاد من تقديم الزيادة والمجهول. ولله يسجد، لله يسجد، تقديم الجار والمجهول لشدة الاهتمام، لأن كل هذا السجود لا يقع إلا لله، إلا لله. فإذا هم يسجدون لله في حالة الضرورة، لكن في حالة الرخاء يسجدون إليه، يسجدون لأصنامهم، فهذا يخل للقصر قصر السجود الذي يستفاد من تقديم الجار والمجرور. ولله يسجدون. فالوجه حمل السجود على الانقياد، على الانقياد، ولأن تحقيق انقياد الكل في الإبداع والإعجاب له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجودهم له تعالى. وتخصيص انقياد العقلاء بالفكر، يعني مع أن في السماوات والأرض يعني ما لا يعقل، لكنه على ذلك قال: ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فتخصيص انقياد العقلاء للفكر مع كون غيرهم ايضا كذلك، لان العقلاء هم العمده وانقيادهم دليل انقياد غيرهم. هذه الايه لقوله تعالى: وله اسلم من في السماوات والارض، وقوله تبارك وتعالى: اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الى اخره. وهذه السجده في سورة الرحم من عزائم سجود التلاوة، من عزائم سجود التلاوة. فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءته واستماعه لهذه السجدة. هل لك الفضل ثابت إذا سمع الإنسان السجدة من جهاز المسجل مثلا أو راديو؟ هاي الفضل لماذا؟ نعم هاي الفضل هاي هذه آلة، يعني يعني بالنسبه للمسجل آلة بالضبط، هو يعني التفاريح خرجوها على التراب. يعني لو ان واحد عنده بصراء يردد اي شيء تنفذ كل البرمجات تسكن الترجمات جدا. لو ان رجلا يقرا مثلا، فالمهم البرمجاء حفظ الايه يطرح تلا ايه السجده، هل يعني يسن السجود ايضا؟ هل هذا بحفظ؟ طبعا البصراء لا يتعبد بالايه، ولا يأكل الكلام ويردد ما يسمع. وخرجوا على هذا القول في مذهب الشافعية أن جهاز التنزيل أو الراديو هي عبارة عن آلة تتكلم مش متكلم. بمعنى أن بعض الناس تردد في هذا أنهم يؤدون حتى القرآن إلى أكثر من استماع الأصدقاء والاستماع إلى أكثر من الكريم. طبعا هذا كده شيء خير وهو أفضل من استغلال الراديو، لكن الأصل في الاهتمام بالقرآن الكريم أن تتعسل أدى فيك نواجد. يعني إياك أن تكون هما يعني يخدعون أنفسهم ويظن غيرهم يقولون نحن أنا نستفيد السنة من القرآن الكريم، أنا أراك هي أسمع الإذاعة أو أسمع لا الأساس والأصل هو أن تعمل جوارحك وخلفك لنفسك لتلاوة القرآن الكريم. أما ما حصل الآن من التكاسل والتوالي في أداء حق القرآن الكريم والتعبد في تلاوته اعتمادا على أنه هو في مرتبط بالقرآن أنه يسمع الأخلاق ولأنه يسمع الإذاعة، هذا لا بأس يعني في ظروف، لكن لا يكون هذا هو الأصل. لابد ان تكون اصل علاقه مباشره بينك وبين القران الكريم، هذه الاسماء يعني عابره، لان حتى يعني الشيء المظلم ايضا حتى هؤلاء الذين يسمون انفسهم بالمعالجين بالقران الكريم اصبح الموضوع موضوع يعني تعامل مادي بحت. يعني في تريد تقول له خد دي الرقيه الاستاذ الرقيه تباع واضح وياخد تريد ويسمعه، برضه اللي عايز يرقي واحد القران يجيب الخيط ويشغل الخيط ويقالي بالرقية. سبحان الله الرقية أن ترقي أنت بنفسك، ارقي نفسك يرحيك قريبك يرحيك أخوك بالله يرحيك مسلم، لكن إن الرقية تكون كمان في المسجلات هذه أشياء ما أنزل الله فيها في الله، وإلا فهذه الأجهزة لا تتعبد، الخيط لا يتعبد بالتلاوة، الخيط غير مكلف، هي عبارة عن طاقة بتسكر على هذا الطريق بمعنى كده. فكون إن إحنا نصدر القرآن من صور هذا الهدف التواكل التام على موضوع الاصدقاء والاذاعه وكذا مع التقصير الشديد في الارتباط بالقران، فثوابك قطعا اعظم اذا تلقى القران بنفسك ولو كنت تساعد توفيق وهو عليك الدفع. حتى لو كنت لا تستطيع من القراءه ولكن ما تقرا سريرا او لا تحسب التجويد اقرا وتعهد بتلاوه القران، فهذا هو الذي يكتب لك ثوابه الذي ورد في الاحاديث. ما كل الاصدقاء او الـ الإذاعة ليس فيها خير طبعا، لا شك أن استغلال القرآن أولى من استغلال غيره لا شك وأفضل، لكن كي تفاق لا تذهب في الثواب والثواب لا يترتب بصفة أساسية إلا على أن تعقل إلى جوارحك بنطق القرآن وقلبك بالتأمل فيه وتنطق حتى القرآن مثل هذا التفجير اليوم. فاحذروا هذه الخدعة التي ساعت الناس في هذا الزمن. ثم يقول تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض، قل الله من رب السماوات والارض من خالقهما، قل الله امر من زوال امتثاله صلى الله عليه وسلم اشعارا لتعجله للزوال. لولا الزوال خلافنا الزوال. قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل الله يعني هو عليه الصلاه والسلام وخصمه سواء بالاعتراف بربوبيه الله تبارك وتعالى فهو الخصم في تقريره سواء، او قل الله امره بحكاية اعترافهم إذا من بأنه أمر لا بد لهم منه، يعني هم حتما سيأمرون الله، فقل لهم الله لأنهم لن ينازعوك إذا قلت رب السماوات والأرض هو الله عز وجل، لأنه فيه قل الله يعني احكي اعترافهم فتأكدهم بما يلزمهم من الحجة. قل الله، قل يعني إن أقروا بذلك، لأنك إذا قلت لهم الله هو رب السماوات والأرض لن يقوموا على أن يعارضوك، وهم يقولون معك، هم مستوون معك في إقرار بربوبيته عز وجل أنه خالق السماوات والأرض. قل الله، إذا أقروا بتوحيد الربوبية فألزمهم بتوحيد الألوهية، وهذا أسلوب من أساليب دعوة القرآن إلى توحيد الإلهية. سبق طبعا أن درسنا هذا بالتفصيل، تذكرون في أي كتاب دعوة التوحيد، دعوة التوحيد ذكرنا وعقدنا اهتماما كبيرا لهذه القضية، موضوع تأييد القرآن.
أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
انتهينا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول، يعني من أسر القول في نفسه، ومن جهر به، من جهر به لغيره، ومن هو مستخف بالليل. مستخف سين هنا سين الطلب، مستخف بالليل يعني طالب الخفاء في مختبأ الليل، في مختبأ الليل في ظلمته. فهذا معنى قوله: ومن هو مستخف بالليل، يعني طالب الخفاء، يطلب الخفاء اولا بالاختباء في مختبأ مكان امن يختبئ فيه بالليل، وفي ظلمة الليل ايضا. هذا معنى مستخف بالليل، طالب الخفاء في مختبأ بالليل في ظلمته. وسارب بالنهار اي راهب في سربه، اي في طريقه، يبصره كل احد، يبصره كل احد. قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى: له معقبات، يعني الكلام متعلق بما قبله، وهو قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني كلمة سواء هي بمعنى الاستواء، وكلمة سواء تقتضي ذكر شيئين، سواء كذا أو كذا، فكلمة سواء تقتضي ذكر شيئين: سواء منكم من أسر القول يستوي، يعني ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني كل منهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يعني له الهاء تعود لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرق. له معقبات، معقبات ملائكة يتعاقبون عليه، ملائكة يتعاقبون عليه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني من جوانبه كلها، من جوانبه كلها، أو من بين يديه ومن خلفه، يعني من أعماله سواء التي قدمها أو التي أخرها. فهنا تفسيران في قوله: من بين يديه ومن خلفه، إما أن المقصود من جهاته كلها، من جوانبه كلها، أو من بين يديه ومن خلفه، يعني من أعماله ما قدم منها وما أخر. يحفظونه من أمر الله، أي يراقبون ما يلفظ من قوله. يحفظونه، يحفظون يعني يحفظون عليه، ويحفظون عليه ما يلفظ من قول وما يأتي من عمل خيرا أو شرا. يحفظون من أمر الله، يعني بأمر الله، الميم على هذا المعنى تكون بمعنى الله. يحفظونه من أمر الله، يعني هذا الحفظ صادر عن أمر وتكليف من الله سبحانه وتعالى لهم بإحصاء أعمال بني آدم، أو من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أجل أمره لهم بحفظه، من أجل أمر الله سبحانه وتعالى لهذه الملائكة بحفظ هذه الأعمال. فمن تعليلية، من تعليلية، من أجل، واضح؟ يعني من أجل أن الله أمرهم بذلك، أو هي بمعنى السببية، يعني في أمر الله، بسبب أمر الله إياهم. أي نعم. ولا فرق بين العلة والسبب عند النحاة وإن فرق بينهما أهل المعقول. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم، هذه لغة معروفة لها نظير في القرآن الكريم. من يذكر الشاهد؟ يتعاقبون فيكم، يعني ذكر شيء بضمير يعود عليه ضمير وإن لم يسبق له ذكر. أنا عن نفسي الآن ما أذكر الشاهد، لكن هو في سورة الأنبياء في أول السورة. نعم نعم، لا اخترت أن أقول نفسك. نعم صحيح. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وأسروا النجوى الذين ظلموا، فأتى الضمير هنا الواو عائد على غير مذكور فيما مضى، واضح؟ منه ايضا هنا قوله تعالى يتعاقبون فيكم، وهي لغه اظن لغه تميم او غيره من العرب يستشهدون لها دائما في عباره ايه؟ ها؟ اكلوني البراغيث، اكلوني البراغيث، واضح؟ فقوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم يفسر معنى هذه الايه، معنى المراد بالمعقبات. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، واضح؟ يعني هناك نوبة أو نوبتية للملائكة بالنهار وبالليل، يتعاقبون هؤلاء يأتون هؤلاء يرتفعون، واضح؟ لكنهم يجتمعون معا في صلاة الصبح وصلاة العصر كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم، الذين باتوا فيكم بالليل يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى بعد حضور صلاة الصبح، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله يعني أو يروى عن النبي عليه السلام إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. والمحقق هنا يقول لم أقف على هذا الحديث بعد البحث عنه. وقوله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات، المعقبات جمع معقبة من عقب، وكلمة عقب مبالغة في عقبة، فالتفعيل للمبالغة، والزيادة في التعقيب فهو تكثير للفعل أو للفاعل لا للتعدية، لأن ثلاثه أو متعدد بنفسه. وأصل معنى العقب مؤخر الرجل، العقب هو مؤخر الرجل كما في الحديث ويل للأعقاب من النار. ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلك، يكون فعل وراء الفعل عقب الفعل بدون أن تكون بينهما فاصل أو مهلة، يستعمل هذا التعبير كأن أحدهم يطأ عقب الآخر، قل جاءني عقب، يعني كأن أحدهم يطأ عقب الآخر، يعني أنهم لا مهلة بينهم ولا انتصار. قال الراغب عقبه إلى ثلاث نحو دبر وقفاه، وقيل هم هو من اعتقب، أدغمت التاء في القاف فصارت عقب، وردوه بأن التاء لا تدغم في القاف من كلمة أو كلمتين. وقد قال أهل التصريف إن القاف والكاف كل منهما يدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهما، هذا رد على من يقول إن التاء أدغمت في القاف. طيب له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات، قلنا إن هؤلاء المعقبات هذا هو القول الأشهر، هذا وذات أقوال أخرى إن شاء الله. إذن قول أسر تفسير الآية تفسيرها بالحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، له معقبات من بين يديه. إذن الكلام هنا عن الملائكة، فكيف دخلت التاء على كلمة معقب؟ قلنا إن المعقبات جمع معقبة، فهل التاء هنا تاء التأنيث؟ لا، لا يمكن أن تكون التاء تاء التأنيث، أن الملائكة لا توصف بالتأنيث، وإنما هي لماذا؟ نعم، المبالغة، أحسن، لأن التاء للمبالغة كقولك علامة، رحالة، فخامة، نسابة، وهكذا. فإذا التاء في معقبة واحدة، المعقبات للمبالغة لا للتأنيث، لأن الملائكة لا توصف به مثل نسابة وعلامة. أو المعقبات صفة جماعة، هي صفة جماعة أو طائفة، له طائفة معقبات أو جماعة معقبات، جماعة من الملائكة. نعم. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى تنبيهات، الأول ما قدمناه في معنى الآية هو الأشهر، هذا هو القول الأشهر في تفسير الآية الكريمة، له معقبات يعني الملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قلنا من جميع جوانبه أو جهاته، أو ما قدم وما أخر من الأعمال، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه يحفظون عليه أعماله، وهذا الإحصاء هو بسبب أمر الله إياهم بذلك أو من أجل أن الله أمرهم بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو السلطان الذي له حرف من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه
لا خالق غير الله عز وجل، ولا يستطيع ان يكون له شريك في الخلق فلا يكون له شريك في العباده. لا يستطيع ان يكون له شريك في الخلق لان كل من عداه من عداه مخلوقون مرغوبون، فلا ينبغي ايضا ان يكون له شريك في العباده ما دام لم يخلق الا هو، فينبغي ان لا يعبد الا هو سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هو الواحد المتوحد بالربوبيه القهار الذي لا يغالب وما عداه مرغوب ومقبول. ثم ضرب تعالى مثليه للحق في ثباته وبقائه والباطل جزء احلاله وفنائه، فقال عز وجل انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتملت السيل جمدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب دخاء واما ما ينفع الناس فيمسك في الارض كذلك يضرب الله الامثال. انزل من السماء ماء، من السماء مقصود السماء هنا المزن يعني السحاب، فانتم انزلتموه من المزن من السحاب ام نحن المنزلون. انزل من السماء من المزن ماء مطرا فسالت أوزية بقدرها أي بمقدار ملئها في الصغر والكبر. ما سالت أوزية بقدرها يعني أخذ كل واحد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير وسع بقدره. فسالت أوزية بقدرها حسب حجم هذا الوادي، الكبير امتلأ من الماء والصغير أخذ إيه بحسبه. فاحتمل السيل جمد الرابع، احتمل السيل المتهدر هذا زبدا راضيا يعني السيل في اثناء الدفاع وتقدمه حمل ورفع من قوه الجيشان زبدا عاليا على وجه الماء ومما يوقدون عليه في النار فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون هذا المثال الثاني ومما يوقدون عليه في النار. ما الذي يوقدون عليه في النار؟ المعادن الصح مثل هذا الصح الذهب او الفضه او النحاس. ماذا يحصل به؟ يظهر ويسحب بالنار للفصل بين المعدن الصافي وبين السوائل الزبد الذي يخالطه من السوائل غير المرغوب فيها. فعمليه الصف مقصود بها فصل الدافع من الضار او شيء له قيمه من الشيء الذي لا قيمه له في الزبد. فلذلك هذا هو المثال الثاني. ومما يوقدون عليه في النار اي من نحو الذهب والفضه والنحاس مما يطلق في النار ابتغاء حيه اي طلب بها ما اعراض ابتغاء الفضل. نعم مطرور الأجهة المطرور الأجهة انتراء أحيي أهل انتصر هذه المعادن كالذهب والفضة زي يطلق الذهب الخالص أو الفضة الخالصة ونوع مدينة إيه حلية أو متاع أو متاع يعني كالأواني وآلاف الحرب والحرب زبد مثله يعني منه من هذا القام الذي يظهر يصدر أيضا ويأخذ إيه زبد مثل الزبد الذي يكون فوقه الزيت ويجده في اثناء جيشان ينزل عليه زبد مثل اي مثل زبد الزيتين وهو خبزه الذي ينفيه الكثير كذلك يضرب الله الحق والباطل اي مثلهما مثل هذين المثلين يكون الحق والباطل. والمقصود انهما الحق والباطل اذا اجتمعا فلا ثبات للباطل ولا دواء. فلا اجتمع الحق والباطل لا يمكن ابدا ان يسقط المعركون. معنى كلمة الحق فسرناها كثيرا، الحق يعني الثابت، الحق يعني الثابت الدائم. كذلك يضرب الله الحق والباطل اي مثلهما اي اذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دواء. كما ان الزبد لا يسقط مع الماء، هل السيف الذي يحمل فوقه هذا الزبد الذي يخالطه وهي فقاعات الماء مختلطه بالتراب وكذا وكذا ما يكون فوق هذا السيل وهو يندفع. هل هذه الاشياء هذا الزبد يخالط الماء يعني اختلاطا بحيث لا ينفك عنه ابدا؟ هل هذا مصيره في النهايه ينفصل الماء عن الزبد؟ اما الزبد فهذا المساعد واما ما ينفع الناس فينفذوا في الارض. كذلك هذا الزبد الذي يخالط الذهب والفقه في المعدن الكامل هل يبقى منادسا له أما أنه حينما يسلك وحينما يفرق ينفصل هذا ويتميز عن هذا؟ فكذلك الحق والباطل، فعمل سمع لابد أن ينفصل الحق والصلح الباطل لا ينتهي على احد. فذلك يضرب الله الحق والباطل يعني كما ليل المسرين فاذا اجتمع الحق والباطل فلا ثبات للباطل ولا دوام. كما ان الزمن لا يثبت مع الماء وكما ان الزمن لا يثبت مع الذهب والفضه ونحوهما مما يلحق في النار لم يذهب ويضحك. وقد سجل ذلك بقوله تعالى فاما الزمن فيذهب جفاء اي جفاء يعني مقذوفا مرميا به يتخلص منه. جفاء يعني مقذوفا مرميا به والمعدن كما قال تعالى واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يعني يبقى فيها منتفعا به. كذلك يضرب الله الامثال اي يبين امثال الحق والباطل. نكتفي ليلة هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.